يجب على النساء أن يبتعدن عن مزاحمة الرجال، ويجب على الرجال أن يبتعدوا عن مزاحمة النساء، وكان الأولى والأجدر أن يأخذ النساء الجانب الأيمن يبعدن عن الكعبة ويبتعدن عن الرجال، ويأخذ الرجال الجانب الأيسر القرب من الكعبة كما هي حالهم في الصفوف، فصفوف الصلاة يتقدم الرجال وتتأخر النساء، وهذا هو المتعين والذي ينبغي للإنسان. رجلا كان وامرأة يأخذ مكانه، الرجل لا يزاحم النساء والنساء لا يزاحمن الرجال، وكن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن يطفن في الجانب الأيمن ويبتعدن عن مزاحمة الرجال ويتحرين الوقت الذي يقل الرجال في المطاف فيطفن حتى لا يزاحمن الرجال. ثم إنه إذا كانت الملاصقة بدون قصد وبدون تحرك شهوة فلا يؤثر، وأما إذا تحركت الشهوة وأمذى الرجل فإنه يبطل طوافه حينئذ، وعليه أن يخرج ويتوضأ، ولا يجوز له أن يستمر في طوافه مع إمذائه. أما إذا كان مجرد تحرك شهوة بدون مذي ولم يخرج منه شيء فطوافه صحيح.
يقول السائل: امرأة مريضة قامت بطواف الوداع فيما بين صلاة المغرب والعشاء يوم الاثنين، علما بأنها ستغادر مكة إلى المدينة يوم الأربعاء، فهل طوافها صحيح؟
الجواب: هذا ليس بطواف وداع، طواف صحيح وتؤجر عليه إن شاء الله، لكن ما يصح أن تعتبره وداع وهو يوم الاثنين والسفر يوم الأربعاء، وإنما طواف الوداع يكون قبيل السفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ودع مكة، ودع البيت، وصلى صلاة الفجر وسافر، وهكذا فالمودع يودع ويسافر، أما يودع ويقيم فالطواف صحيح ويؤجر عليه لكن لا يعتبر وداعا.
يقول السائل: هل يجوز صيام السبعة الأيام في مكة أو في الطريق؟
يجوز صيام السبعة الأيام في مكة وفي الطريق وبعد الوصول إلى أهله، وقتها موسع، وقتها والحمد لله موسع. ومن العلماء من يقول: وسبعة إذا رجعتم، يعني رجعتم من الحج، فسواء صامها في مكة أو في الطريق أو عند وصوله إلى أهله لا حرج عليه والحمد لله.
يقول السائل: ذكرتم أنه لا يجوز تكرار العمرة لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عند ذكر عدد ركعات الوتر ذكرتم أن الأخذ أن لا حد له، بالرغم من أن الوتر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو 11 ركعة وثلاثة عشر ركعة.
نعم، العمرة، تكرار العمرة لمن دخل مكة بعمرة ما ينبغي له هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كرر مع تكرر دخوله مكة، ولا نقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كرروا ذلك، ونقل عن بعض السلف من التابعين أنه قال هؤلاء الذين يذهبون إلى التنعيم لا أدري يأثمون أو يؤجرون، ولم يرد التكرار إلا بحق عائشة رضي الله عنها، وقد أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن حجها هو حج وعمرة لأنها أصبحت قارنة يكفيها عن الحج والعمرة، فألحت عليه فأذن لأخيها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم، فخرج بها عبد الرحمن ولم يعتمر معها لأنه دخل بنسك مع الصحابة وما كرر. ولا نقل عن أحد من الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كرر سوى ما حصل من عائشة رضي الله عنها. فلذا قال العلماء رحمهم الله من كان وضعه من النساء مثل وضع عائشة فلا بأس أن تأتي بعمرة بعد الحج، ومن لا فلا. هذا من حيث العمرة. وأما من حيث الوتر وأنه لا حد لأكثره لأن صلاة الليل واردة، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وقيام الليل كما قال العلماء رحمهم الله من بعد صلاة المغرب إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت للصلاة، والمرء يصلي ما شاء ولم يرد منع، والصلاة جائزة والوقت ليس بوقت نهي، فلا تحديد حينئذ. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها ما كان صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غير على 11 ركعة، وفي رواية على 13 ركعة. وكان عمر رضي الله عنه جمع الناس على صلاة التراويح 23 ركعة، وصلاة قيام الليل صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم 3 ليال أو 4 ثم توقف عليه الصلاة والسلام خشية أن تفرض فيعجزوا عنها. فلما كان زمن عمر رضي الله عنه جمع الناس على صلاة التراويح، والأصل أن الليل وقت للصلاة من بعد صلاة المغرب إلى طلوع الفجر، ما فيه نهي عن الصلاة. فيوتر الإنسان بركعة أو بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بإحدى عشرة أو بثلاث عشرة، هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولم يرد نهي عن الزيادة. ولذا صلى المسلمون التراويح 23 ركعة، فلا يقارن هذا بهذا. وصلاة الليل مستحبة مشروعة في كل وقت، وتكرار العمرة النبي صلى الله عليه وسلم ما كرر، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة أو اعتمر 4 مرات، 3 مرات دخل فيها مكة، والمرة الرابعة منع من الدخول عليه الصلاة والسلام، وما نقل عنه التكرار في دخوله لمكة. ودخل مكة عام الفتح، وما اعتمر صلى الله عليه وسلم لأنه دخل مقاتلا مجاهدا في سبيل الله.
يقول السائل أريد السفر يوم الأربعاء صباحا، هل بإمكان القيام بطواف الوداع مساء يوم الثلاثاء؟
على الحاج أن يحرص أن يكون طوافه للوداع قبيل سفره، ولم يرد فيما أعلم تحديد أنه إذا أراد أن يسافر كذا فلا يتقدم طواف الوداع على كذا. الأصل أن طواف الوداع عند السفر، وقد لا يتهيأ للإنسان الوداع عند السفر مثلا نظرا لكثرة الرفقة وانتظار بعضهم بعضا، أو نظرا للعجز، أو نظرا للحر والشمس ونحو ذلك، فحسب الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لا يقدم طواف الوداع قبل سفره بكثير.
يقول السائل: لمست منديلا وهو معطر ناسيا.
لا بأس بهذا، لأن المحرم إذا تطيب أو المحرمة إذا تطيب ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه والحمد لله.
يقول السائل: من وصل إلى مزدلفة عند الساعة 4 صباحا فصلى المغرب والعشاء وركب الحافلة حتى وصل إلى منى الساعة 10 صباحا.
أولا من حيث سيره لا بأس عليه ولا عليه، لا بأس عليه، تأخر في الوصول إلى مزدلفة لا بأس عليه لأن هذا فوق استطاعته. وأما قوله فوصل إلى مزدلفة الساعة 4 صباحا فصلى المغرب والعشاء، هذا الخطأ، ما يجوز له تأخير صلاة المغرب والعشاء إلى مزدلفة في الساعة 4، وله أن يؤخر صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة إلى مزدلفة إلى ثلث الليل الأول أو إلى نصف الليل الأول مثلا. أما ما بعد هذا فيكون وقت ضرورة لا يجوز للإنسان تأخير الصلاة إليه، فعليه الاستغفار والتوبة، والله جل وعلا يتوب على من تاب.
يقول السائل: أعطينا حجة لأحد الأشخاص ليحج عن الغير، ولكن حج دون أن يذكر اسمه، فهل الحج صحيح؟
الحج صحيح والحمد لله، إذا نوى أنه يحج عمن كلفه بذلك، أو يحج عمن أراد من أعطاه النفقة أو أعطاه المال، فلا بأس بهذا، لأن الله جل وعلا يعلم السر وأخفى.
يقول السائل: في أول يوم التروية وكلتهم أن ينوب عني لمرضي، فهل علي شيء؟
ليس عليك شيء، إذا وكلته يحج عنك وأعطيته النفقة وأنت بقيت بدون إحرام ما أحرمت. أما إذا كنت أحرمت وجعلته ينوب عنك في عرفة وينوب عنك في مزدلفة وكذا وأنت محرم فلا، فهذا فيه تفصيل. وأما إذا كنت عازم على الحج ثم أحسست بالمرض وأنك لا تستطيع فكلفت شخصا يحج عنك وأعطيته النفقة ولم تحج فلا بأس عليك.
يقول السائل: علي دم لعدم المبيت الليلة الأولى في منى ولم أستطع، فماذا علي؟
قد لا يكون عليك دم إذا لم تستطع المبيت بمنى الليلة الأولى كما تقول، فلعلها الليلة الأولى ليلة عرفة، يعني يوم 8 ليلة 9، ما بت في منى هذا لا يجب ولا بأس عليك، حتى لو كنت تستطيع ولم تمت فليس بواجب. وإذا كنت تقصد ليلة 11، الليلة الأولى من ليالي أيام التشريق يوم العيد ليلة 11 لم تبت في منى فهذا لا يخلو. إن كنت تركته هكذا فهذا عليك فدية ذلك كما قرر العلماء رحمهم الله. أما إذا كنت حاولت وحرست لكن ما استطعت وما تيسر لك، أو دخلت منها وخرجت أو نحو ذلك، فهذا ليس عليك فيه شيء والحمد لله، لأنك قمت بما تستطيعه.
يقول السائل: رجل دخل مكة مفردا ثم بدا له أن يجعلها تمتع، فماذا عليه؟
عليه هدي التمتع وإحرامه صحيح، وهو موافق للسنة، وهي التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. من حج ولم يسق الهدي أمره أن يجعلها عمرة وتمتع، فتمتعوا فلزم الهدي. فمن لم يستطع الهدي صام 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع.
يقول السائل: في بعض البلدان إذا رجع الحاج إلى بيته أقام وليمة يذبح بقرة أو شاة ونحو ذلك ويدعو الناس لذلك،
لا بأس بهذا. إطعام الطعام مشروع، والذبح على اسم الله جل وعلا قربة، وإطعام الناس اللحم مستحب من الصدقة. ثم من السرور بالوصول بالسلامة، والسلامة من المؤذيات ومن المتعبات والحمد لله، فلعل هذا يحمل على أنه من باب شكر الله جل وعلا على أن من على عبده بالحج والرجوع إلى أهله سالما.
يقول السائل: إذا ظن أن ماء زمزم إذا غسل به الكفن ينفعه في قبره، فما حكم ذلك؟
لا، أما النفع في القبر فلا ينفع، لكن ماء زمزم ماء طيب، ولا يقال إنه ينفع أو يعتقد أنه يجبر التقصير الذي حاصل منه، إنما هو حسب ما قدمه من عمل صالح أو سيء.
يقول السائل: هل لطواف الوداع ركعتين؟
نعم، لكل طواف يستحب له أن يركع ركعتين، كل طواف، سواء كان طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، أو طواف العمرة ركن من أركان العمرة، أو طواف الوداع واجب من واجبات الحج، أو طواف القدوم سنة من سنن الحج، أو طواف تطوع مطلقا. كل هذه الأطوفة يستحب للمرء أن يصلي بعدها ركعتين استحبابا لا وجوبا.
يقول السائل: كلفني رجل غادر مكة عليه إطعام 6 مساكين، هل يجوز أن نأكل من الإطعام بالنسبة للمكلف؟
الأولى للمكلف أن لا يأكل منها، لأنه إلا إن كان قال كل هو أطعم منه، 6 مساكين أنت منهم. وأما إذا أعطاه إياه ليدفعه إلى المساكين فيدفعه للمساكين ولا يأخذ منه شيئا، مثل ما لو كلفه بتوزيع صدقته قال هذه صدقة وزعها على الفقراء، فلا يجوز له أن يأخذ منها شيء. وإذا قال خذ منها كواحد من الفقراء فلا بأس به، عليه أن يأخذ ذلك. والأولى له ما دام كلف من قبل من عليه إطعام 6 مساكين أن يطعمها 6 مساكين غيره.
يقول السائل: ما حكم رمي جمرة العقبة في ليلة العاشر في ليلة العاشرة بعد اتيان بعد الاتيان من مزدلفة؟
لا بأس عليه، في العاشرة بعد اتيانه مزدلفة ما ينبغي هذا، لأن الساعة العاشرة ما مضى من الليل نصفه ولا ثلثه، ولا مضى من الليل إلا يسير، فما ينبغي له أن يرمي في مثل هذا الوقت.
يقول السائل: هل يصح الاعتكاف في هذه الأيام، وهل يلزم معه الصوم إذا كان المرء يصوم يوما ويفطر يوما؟
الاعتكاف محل خلاف بين العلماء رحمهم الله في الاعتكاف سائر أيام السنة، لأن بعض العلماء يقول الاعتكاف في رمضان خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم المنقول عنه الاعتكاف في رمضان، وبعضهم يرى أن الاعتكاف سائغ في كل السنة، وبعضهم يرى أن الاعتكاف لا بد من الصوم فيه، وبعضهم يقول لا اعتكاف، أي يصح الاعتكاف بدون صوم، بدليل أن عمر رضي الله عنه قال: إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، والليل ليس محلا للصيام. فالاعتكاف قربة، ولا حرج في الاعتكاف متى شاء الإنسان. وإذا كان يصوم يوما ويفطر يوما واعتكف فيستمر على ما كان عليه، يصوم يوما ويفطر يوما. ومتى يدخل المعتكف معتكفه؟ هذا حسب، إذا كان تطوع فمتى شاء دخل، وإذا كان نذر أو أوجبه على نفسه بسبب مثلا فيدخل معتكفه حسب ما نذر. إن كان نذر يوما فاليوم يبدأ من طلوع الفجر، وإن كان نذر ليلة فالليلة تبدأ من غروب الشمس، وهكذا. وهو لا يلزم بالتحديد في ساعة محددة إلا من أوجبه على نفسه.
يقول السائل: حجيت مع زوجتي وبنت عمي، وفي مزدلفة تركنا بنت عمي، وأنا تشاجرت مع زوجتي، فهل علي شيء في هذه المشكلة؟
عليك الاستغفار وعدم التشاجر، لأن التشاجر لا خير فيه، وإلا فلا يؤثر إن شاء الله على حجك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والإجابة على بقية الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله.